بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المطلب الثاني مما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره، وهو أن استلزام الموافقة القطعية للعلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة للعسر والحرج أو الإخلال بالنظام، هل يرفع المنجزية أم لا؟ فهنا لا بد من البحث في أمرين: الأول في فرض استلزام العسر والحرج، وقد أفاد قدس سره بهذا الصدد أمورا. الأمر الأول: إن التكليف يقتضي بالمباشرة إيجاد متعلقه إن كان أمرا، أو إعدام متعلقه إن كان نهيان، ويقتضي بالواسطة بعض الأمور، مثلا اقتضاء وجوب ذي المقدمة لوجوب المقدمة بناء على الملازمة، أو اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده بناء على الملازمة، فهذا هو ما يقتضيه التكليف إما بالمباشرة أو بالواسطة. الأمر الثاني: إن هناك فرقا بين التكليف المعلوم والتكليف المجهول، فالتكليف المعلوم موضوع لقاعدة الاشتغال، أي أن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، فهذا ليس من مقتضيات ذات التكليف، وإنما من مقتضيات التكليف المعلوم، أي أن التكليف المعلوم موضوع لقاعدة الاشتغال. فإذا كان التكليف مجهولا فليس موضوعا لقاعدة الاشتغال، وبالتالي فلزوم إحراز الامتثال ليس من مقتضيات التكليف المجهول، بل بنظره قدس سره أن التكليف المجهول ليس تكليفان، لأن مبناه قدس سره أن التكليف الفعلي ما ساوق الباعثية، وما ساوق الباعثية متقوم بالوصول، فما لا وصول له فليس بتكليف. الأمر الثالث: إذا حصل العلم الإجمالي بوجود الحرام مثلا، أو بوجود النجس مثلا، اقتضى العلم الإجمالي لزوم الموافقة القطعية، أي لزوم إحراز الامتثال بالجمع بين المحتملات، وهذا أي حكم العقل بضرورة إحراز الامتثال بالجمع بين المحتملات ليس من مقتضيات التكليف الواقعي، وإنما هو من مقتضيات العلم الإجمالي لا من مقتضيات التكليف الواقعي، فهو أثر عقلي للعلم الإجمالي وليس أثرا شرعيا للتكليف الواقعي. الأمر الرابع، إذا حصل ضرر أو حرج في إحراز الامتثال، بمعنى أن الشبهة غير محصورة فاجتناب جميع أطرافها عسر وحرج أو ضرر، فهذا العسر أو الحرج أو الضرر الذي يترتب على إحراز الامتثال أي على الجمع بين المحتملات، هل يرتفع بدليل نفي العسر والحرج ما جعل عليكم في الدين من حرج، أو يرتفع بدليل لا ضرار؟ فأفاد قدس سره بأن الدليلين لا يرفعان هذا اللازم لحكم العقل بضرورة الجمع بين المحتملات. والوجه في ذلك أن الدليل لا ضرار ودليل لا حرج موضوعه الحكم الحرجي أو الحكم الضرري، وظاهر هذا الموضوع أن يكون الضرر أو الحرج وصفا للحكم بلحاظ حال نفسه لا بلحاظ حالات أخرى. وحينئذ فلو كان الحرج أو الضرر في متعلق الحكم نفسه كالوضوء الضرري أو الوضوء الحرجي لشمله دليل لا ضرر ولا حرج، وأما إذا افترضنا أن الضرر والحرج في الموافقة القطعية للعلم الإجمالي لا في متعلق الحكم نفسه، فإذا كان في الجامع بين المحتملات أي في الموافقة القطعية للعلم الإجمالي وليس في نفسي متعلق الحكم، لم يشمله دليل نفي الحرج والضرر. لما؟ لأن الحكم الواقعي نفسه ليس ضرريا ولا حرجيا، إذ لا حرج في متعلقه، ودليل لا حرج ينفي الحرج لو كان في ما يقتضيه الحكم إما بالمباشرة أو بالواسطة، وأما ما لا يقتضيه الحكم وإنما يقتضيه العلم بالحكم لا نفس الحكم، فهذا ليس مما يقتضيه الحكم كي يتصف الحكم بكونه حرجيا أو ضرريا ويكون مرفوعا بلا حرج أو لا ضرار. وبالتالي إلا إذا ثبت أن لا ضرر يشمل أي ضرر له ملابسة بالحكم وإن لم يكن مما يقتضيه الحكم لا بالمباشرة ولا بالواسطة، وهذا مما لم تقم عليه قرينة وشاهد، فإن ظاهر موضوع لا ضرار ولا حرج نفي الحكم الضرري أو الحرجي إذا كان وصفا له بلحاظ حال نفسه، لا وصفا له بلحاظ العلم الإجمالي به، فإن هذا مما لا يشمله الدليل. هذا من جهة حكومة لا ضرر ولا حرج على الحكم الواقعي، وهذا قد سبق النقاش فيه حيث قلنا بأن حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية تعليقي على عدم ترخيص الشارع في بعض الأطراف، فهل يمكن أن يرخص الشارع في بعض الأطراف بنفس قاعدة لا حرج ولا ضرار؟ ذكرنا سابقا إن مقتضى شمول هاتين القاعدتين للأحكام العدمية أن نثبت الترخيص في أطراف العلم الإجمالي بنفسه قاعدة لا ضرر ولا حرج، فيرتفع حكم العاقل بضرورة الموافقة القطعية. الأمر الثاني الذي أفاده هو ما إذا استلزمت الموافقة القطعية للعلم الإجمالي الإخلال بالنظام، فهذا الفرض الوحيد الذي استثناه واعتبر الشبهة غير المحصورة مما لا تنجز للتكليف فيها، ما لو استلزمت الموافقة القطعية الإخلال بالنظام؟ فقال حينئذ إن العلم الإجمالي لا يتنجز، لأنه لا يمكن الجمع عقلا بين حكم العقل بلزوم الجمع بين المحتملات وبين حكمه بقبح الإخلال بالنظام، فإذا كان الجمع بين المحتملات أي الموافقة القطعية قبيحان لكونه إخلالا بالنظام، فلا يعقل أن يحكم العقل بضرورته ولزومه، فلا يمكن الجمع عقلا بين ضرورة الإحراز وبين قبح الإحراز لكونه شنو؟ إخلالا بالنظام، ومقتضى ذلك عدم منجزية العلم الإجمالي. بل تطور أكثر من ذلك وقال بل الحكم الواقعي غير فعلي، ومع عدم فعليته فلا تنجز للعلم الإجمالي لا من حيث وجوب الموافقة القطعية ولا من حيث حرمة المخالفة القطعية. وبيان ذلك أفاد قدس سره أن لداعوية الحكم مراحل ثلاث: المرحلة الأولى جعل الحكم بغرض الداعوية، أي أن غرض المولى من جعل الحكم قدح الداعي في نفس مكلف، فالغرض هو الداعوية على فرض الوصول. المرحلة الثانية تصديق المكلف بالحكم، إذ أن الإرادة من مبادئها التصور والتصديق، فلا يريد الإنسان عملا حتى يتصوره ويصدق بفائدته، فلا يمكن أن يكون الحكم فعليا في حق المكلف أي داعيا له بالإمكان إلا إذا صدقه المكلف، أي تصور الحكم وصدق بأثره وهو سقوط العقاب مثلا، فحينئذ يكون الحكم داعيا له بالإمكان. المرحلة الثالثة الداعوية بالفعل، فإنها تتوقف على عدم لزوم محذور من حكم العقل بلزوم الامتثال، فإن العقل بعدما يتصور الحكم ويصدق به ويذعن بوجوده يحكم بلزوم امتثاله، فلو ترتب محذور على لزوم الامتثال كما لو كان مما يترتب على لزوم الامتثال الإخلال بالنظام، فيترتب على حكم العقل بلزوم الامتثال محذور قبيح وهو الإخلال بالنظام، فإن العقل ليس فقط يمتنع عن الحكم بلزوم إحراز الامتثال بل لا يصدق بفعلية الحكم، إذ لا يجتمع عند العقل أن يصدق بوجود حكم فعلي ومع ذلك يحكم بأن امتثاله قبيح لأن امتثاله مستلزم للإخلال بالنظام، فإذا لم يصدق العقل بفعلية الحكم لترتب محذور قبيح على امتثاله إذن فالحكم لا داعوية له، فإذا لم يكن له داعوية كان جعله لغوان، فجعل الحكم من قبل المولى مع التفاته إلى أن المكلف لا يصدق عقله فعلية هذا الحكم يكون لغوان، وبهذا يكون الحكم الواقعي في موارد الشبهة غير المحصورة إذا استلزم الامتثال الإخلال بالنظام غير فعلي، فلا تنجز للعلم الإجمالي به لا من حيث وجوب الموافقة القطعية ولا من حيث حرمة المخالفة القطعية. ويلاحظ على ما أفاده أن هناك فرقا بين ما يترتب على إحراز الامتثال وما يترتب على نفس الامتثال، فلو كان القبيح كالإخلال بالنظام مترتبا على نفس الامتثال تم كلامه، إذ لا يجتمعان أن يحكم العقل بالامتثال وبين أن يكون الامتثال قبيحا بنظر العقل، فهذا لازمه عدم فعلية الحكم في حقه. وأما إذا كان الامتثال نفسه مما لا قبح فيه وإنما القبح في إحراز الامتثال أي في الجمع بين المحتملات، فهذا لا يتنافى مع فعلية الحكم، أي لا يتنافى مع تصديق العقل بأن هناك حكما فعليا لا بد من امتثاله وإن كان لا يمكن إحراز امتثاله لأجل الإخلال بالنظام، فمقتضى إذعانه وتصديقه بوجود حكم فعلي أنه أن العلم الإجمالي بهجنه متنجزون من حيث حرمة المخالفة القطعية، وإن لم يكن متنجزا من حيث وجوب الموافقة القطعية. وبعد أن أتممنا هذه الجهة وبينا أن المدار في عدم منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية في الشبهة غير المحصورة شمول دليل الأصل، نأتي إلى هذا التنبيه الذي عرضه الأعلام من الشيخ الأنصاري فمن بعده، وهو ما إذا شك المكلف في أن الشبهة محصورة أو غير محصورة. وللشك مناشئ، المنشأ الأول أن يشك في أنه مطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف الذي بيده أم لا، وهنا لا ريب في منجزية العلم الإجمالي، إذ لا رافع لمنجزيته إلا الإطمئنان بناء على هذا المسلك. فإذا شك في الإطمئنان فالإطمئنان وجدانا وبالتالي لا رافع لمنجزية العلم الإجمالي. المنشأ الثاني أن يشك في المناقضة، أي هل أن الغرض الترخيصي في أطراف العلم الإجمالي مناقض للغرض اللزومي أم لا؟ فمع الشك في المناقضة هل يكون العلم الإجمالي منجزا أم لا؟ فهنا أفاد السيد الشهيد بتقريب أنه تارة يشك المكلف في نظر العرف، أي هل أن العرف يرى في هذا المورد نتيجة كثرة الأطراف مناقضة بين الغرض اللزومي والغرض الترخيصي أم لا يرى العرف مناقضة؟ ففي مثل ذلك لا يصح له التمسك بدليل الأصل، لأن إطلاق دليل الأصل مقيد بمقيد متصل، وهذا المقيد المتصل هو عدم يعني قيام الارتكاز على عدم التضحية بالغرض اللزومي لأجل غرض ترخيصي. فإذا شك في المقيد المتصل كان إجمال المقيد موجبا لإجمال دليل الأصل فلا يصح التمسك به. وتارة العرف نفسه يشك ولا يدري هل أن هناك مناقضة بين الغرض اللزومي والغرض الترخيصي أم لا، نفس العرف يشك في ذلك. فإن قلنا بأن إطلاق دليل الأصل محكم إلا أن تحرز المناقضة، فمع الشك في المناقضة فهي لم تحرز، فيبقى إطلاق دليل الأصل محكما ومقتضاه عدم المنجزية. وإن قلنا إن الرجوع للأصل مبني على إحراز عدم المناقضة، فما لم يحرز عدم المناقضة فلا إطلاق لدليل الأصل، إذن فمع الشك في المناقضة يكون أيضا شكا في المقيد وبالتالي لم يحرز الإطلاق. هذا المنشأ الثاني. المنشأ الثالث وهو الذي تعرض له المحقق الإصفهاني في أول عبارته التي ذكرنا أنكم تراجعونها، لو شك في العسر والحرج، أي هل أن الموافقة لهذا العلم الإجمالي تستلزم العسر والحرج أم لا تستلزم، حيث ذكر الآخند بأنه يرجع إلى إطلاق الدليل لأن دليل العسر والحرج حاكم وإطلاق الأدلة الأولية محكوم، فإذا شك في الحاكم يرجع إلى إطلاق الدليل المحكوم، وهذا ما تصدى المحقق الإصفهاني لنفيه، يعني لمناقشة المحقق الآخند في هذه النقطة. فقال صفحة 277: حيث عرفت، إذا عرفت طبعا، حيث عرفت أن لا عسر ولا ضرر في متعلق التكليف. شرحت اليوم أنا هذا المطلب، اليوم شرحته. حيث عرفت أن لا عسر ولا ضرر في متعلق التكليف بل في تحصيل العلم بامتثاله، وليس تحصيله من مقتضيات التكليف، فلا معنى للتمسك بإطلاق دليل التكليف تعريض بالآخر، إذ ليس تحصيل العلم بامتثاله من شؤونه وأطواره الواقعة في مورد التكليف حتى يرفع الضرري منه أو يدفع مشكوكه بإطلاقه. شنو مقصود هالعبارة؟ شيخ علي شنو المقصود بها؟ لو تفضلت بخليه الحين انت
تعريض بكلام صاحب الكفاية.
نعم.
الكفاية ذكر انه في حال الشك انه هل بلغت الاطراف حدا يوجب الامتثال العسر والحرج او لا، فالمرجع هو الاغلاق. فهنا ذكر ان المقام ليس من موارد الشك في امر يرجع الى قيد من قيود التكليف نفسه، فان مقامنا في الامتثال، فانه هل يمكنه الامتثال
إحراز
لأنه هل يمكن أن يحرز الامتثال أو لا يمكن أن يحرز الامتثال، والامتثال في رتبة متأخرة،
وإحراز
الامتثال في رتبة متأخرة عن نفس التكليف،
فالتكليف لا يقتضيه،
فهو ليس من قيود التكليف، لأن التكليف
ليس من مقتضيات التكليف. نعم.
لأن التكليف لا يقتضي إلا إجالة الشيء أو إعدامه، أما إحراز الامتثال فلا يقتضيه التكليف، فلا يمكن الرجوع للإطلاق لأنه ليس من
مقتضياته. ليش ما يمكن الرجوع للإطلاق؟
لأنه فيما هو، لأن إحراز الامتثال في طول وجود تكليف، فبعد وجود تكليف وإحراز التكليف يأتي مسألة إحراز الامتثال،
فليس إحراز الامتثال من شؤون متعلق التكليف أو أطواره حتى يدفع الشك بالإطلاق. زين. ولا أن يرفع الضرري منه، شوفوا يعني ولا يصح التمسك بدليل لا ضرر أو دليل لا حرج لنفي التكليف، لأن الضرر هنا ليس في متعلق التكليف بل في إحراز امتثالي. فحاله، حال شنو؟ يعني حال الشك في الحرج، حال الابتلاء من حيث عدم إمكان دفع قيديته بالإطلاق.
نعم. فهذا هنا تعريض أيضا بما ذكره صاحب الكفاية. لأن صاحب الكفاية قال هناك لا يمكن الرجوع للإطلاق في حال الشك أنه هل هذا من موارد الخروج عن الامتثال أو ليس من مواردها، فقال لا يمكن الرجوع إلى الإطلاق. هنا يقول بل من باب أولى أن لا نرجع إلى الإطلاق، لأن الخروج عن محل الابتلاء وعدمه من شمول التكليف، وإن كان هناك صاحب الدراية لم يقل بالرجوع للإطلاق لنقطة أخرى، وهي أن الخروج أن يكون الشيء موردا للابتلاء بحكم العقل وليس مدلولا لنفس الخطاب، فليس الخطاب في مقام البيان من جهته حتى
يرفع. ما يخالف أن نخفف عليك يعني حتى لا يلزم. جزيت خيرا وأحسنت وأجد. من يوضح الأمر الباقي؟ تفضل.
ذكر أنه حال المطلب هنا في المقام كما هو في فرض الشك في الابتلاء، هناك قال بأنه لا يمكن التمسك بالإطلاق، فهنا أيضا كذلك، وبالتالي هذا نقض على صاحب الكفاية، يعني عليك كما التزمت هناك بأنه لا يمكن التمسك بالإطلاق، عليك الالتزام هنا بعدم إمكان التمسك بالإطلاق.
نعم.
ثم فيما بعد ذلك ترقى وقال نعم. بل يمكن أن نتمسك بالإطلاق هناك ولا يمكن التمسك بالإطلاق هنا في مقامنا.
نعم.
وبين فارقا بين المقامين.
نعم.
وهو أن القيد هنا في مقامنا ليس من قيود متعلقة ليس من قيود متعلق التكليف، أما هناك الابتلاء هو من قيود متعلق التكليف، وبالتالي هناك يمكن التمسك بالإطلاق لأنه من قيود متعلق التكليف، فنتمسك بالإطلاق وننفي هذا. أما هنا بما أنه ليس من قيود متعلق التكليف وإنما مرتبط بإحراز الامتثال، فلا يمكن التمسك بإطلاق الدليل، بإطلاق دليل التكليف.
نعم. قال بل مع قطع النظر عما ذكرناه هناك، شنو اللي ذكرناه هناك من كون التقييد، التقييد بشنو؟ التقييد بالابتلاء عقليان، يمكن دفع قيديته لمرتبة الفعلية، هذا كله داخل في هناك. يعني هناك لو شككنا في الدخول في محل الابتلاء أيضا لا يصح التمسك بالإطلاق. لما؟ لأن التقييد بالابتلاء تقييد عقلي وليس تقييدا شرعي حتى ندفع دخله بالإطلاق. الذي يدفع دخله بالإطلاق التقييد الشرعي، والتقييد بالابتلاء ليس تقييدا شرعي بل تقييد عقلي، فلا يمكن دفعه بالإطلاق. لكن لو تنازلنا وقلنا يمكن دفع التقييد بالابتلاء بالإطلاق، مع ذلك في محل كلامنا لا يمكن أن ندفع التقييد بعدم العسر والحرج بشنو؟ بالإطلاق. لما؟ قال ولا يصح هنا لأنه ليس قيدا لمتعلق التكليف، بل هو قيد يعني عدم العسر والحرج لتحصيل العلم بامتثاله المتأخر رتبة عن مرتبة فعلية التكليف أيضا. ثم قال بل لا مجال له هنا في الشبهة المصداقية. شنو يريد يشير في هالعبارة؟ بل لا مجال له هنا في الشبهة المصداقية المختص بها المقام، لأن التقيد بعنوان لفظي هنا وباللبي هناك. سيدنا كنت تريد تكلمه؟ تفضل. هالعبارة هذه هنا
كأنه يقول بأن المخصص هنا لفظي، لأننا استفدنا أدلة العسر والحرج من الشارع.
نعم، دليلنا في العسر والحرج. نعم.
وإذا كان المخيل هو يعني
لفظية
فلا يمكن التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية.
ممتاز. نعم.
بينما إذا كان المقيد أو المخصص لبيا،
نعم،
ولم يكن بديهيا واضحا،
نعم،
فالظاهر على مبنى الآخون تبع الأنصاري أنه يمكن التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية.
أحسنتم. يقول هناك إذا شككنا، أحسنتم سيدنا، عفوا ما قلنا أحسنتم، هناك إذا شككنا في أن المورد داخل في محل الابتلاء أو غير داخل، صحيح شبهة مصداقية، لكن بما أن تقييد التكليف بالابتلاء تقييد لبي وتقييد لبي نظري وليس ضروري، فعلى مبنى الشيخ الأعظم صاحب الكفاية يصح التمسك بالإطلاق في الشبهة المصداقية للمقيد اللبي النظري. وأما في محل الكلام فالمقيد نفسه دليل نفي العسر والحرج، وهو دليل لفظي، فإذا شككنا على نحو الشبهة المصداقية هل أن هنا عسر وحرج أم ليس هناك عسر وحرج، لا يصح الرجوع إلى إطلاق الدليل لأن المقيد له لفظي، ومع الشبهة المصداقية للمقيد اللفظي لا يصح الرجوع إلى الإطلاق. زين. نعم يصح في العسر المخل بالنظام حيث إن التقييد فيه عقلي، لأن تقييد التكليف بأن لا يستلزم العسر والنظام تقييد عقلي، فإذا شككنا في مصداقه فهو من الشبهة المصداقية للمقيد اللبي فيرجع فيه إلى الإطلاق. على فرضه يعني. ومما ذكرنا يتضح حال الشك في عروض، يعني هذه قاعدة عامة مشوا عليها، متى ما شككنا في ارتفاع التكليف على نحو الشبهة مصداقية هل نقدر نرجع للإطلاق أو ما نقدر نرجع للإطلاق؟ لابد نفصل بين القيود الشرعية والقيود العقلية، والقيد وارد بدليل لفظي أو وارد وهكذا. زين. أما الشك هذا المنشأ الذي سيأتي الكلام عنه يوم السبت إن شاء الله. إذا شككنا نتيجة للشك في الكثرة والقلة مو لمناشئ أخرى، منشأ الشك هل بلغت الأطراف كثرة يكون الاحتمال أي احتمال الانطباق موهوما أم لا، هذا ما نعالجه يوم السبت إن شاء الله. اقرأوا بقية العبارة. الحمد لله، يعني أنا فرحت اليوم، قرت عيني وسر قلبي بأن الجميع طالع وراجع ودقق وتأمل. إن شاء الله يوم السبت نكمل العبارة إلى صفحة 200 إلى تمام العبارة 278، والحمد لله رب العالمين.